بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل، وإن جهل عليه حلم، لا يظلم، وإن ظلم عفا، لا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظة ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، ماقت للكبر خائفا على نفسه منه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى يعدد أخلاق حملة القرآن، مبينا رحمه الله تعالى الصفات الجميلة والنعوت الفاضلة التي ينبغي أن يكون حامل القرآن متصفا بها ومتحليا بها، ليزداد جمالا إلى جمال وخيرا إلى خير. فإن الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة عنوان على سعادة صاحبها وفلاحه في دنياه وأخراه، وكلما ازداد حظا ونصيبا من هذه الأخلاق عظم شأنه وعلت منزلته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال رحمه الله تعالى: حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، أي عما نهاه الله عنه وعما نهاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وحفظ الجوارح يتناول حفظ اليد من أن تمتد إلى حرام، والقدم من أن تسير إلى حرام، والبصر من أن ينظر إلى حرام، والسمع من أن يسمع إلى حرام، واللسان من أن يتكلم بحرام، والفرج من أن يغش الحرام. حافظا لجوارحه، وحفظه لجوارحه قائم على الخوف من الله والمراقبة له جل في علاه من أن يرتكب شيئا، من أن يرتكب في جوارحه أو بجوارحه شيئا يسخط الله سبحانه وتعالى. حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، أي أنه في قيامه وقعوده وجميع حركاته يتحرك بموجب العلم وما يقتضيه، لا يتحرك بموجب الهوى، وإنما يتفقه في الممشى والمجلس والمأكل والمشرب، كما قال بعض السلف: إن من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي أنه يتفقه في المشي إن من فقه الرجل مأكله ومشربه ومفساه، أي أنه يتفقه في مأكله ومشربه وممساه قبل أن يفعل، فإذا تبين له أن فيه حرام أو شبهة توقف. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يعني إن أقدم على فعل شيء يقدم على فعله بعلم، وإن أحجم أحجم بعلم. فهو يتفقه فيما يأتي ويذر، فيما يفعل ويترك. يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهو في اجتهاد دائم ألا يقع منه أي أذى لأي أحد، لا بلسانه ولا بيده، حافظا لسانه من أن يؤذي الآخرين، وحافظا يده من أن تمتد لإيذاء الآخرين بأي نوع من أنواع الأذى. لا يجهل، وإن جهل عليه حلم. لا يجهل أي لا يفعل فعل الجهلاء السفهاء، فلا يتعامل مع الناس بمعاملة الجهلاء والسفهاء، ومعروفة معاملة الجهلاء على أي شيء تقوم من سفه وسب وشتم وإيذاء وغير ذلك. فيقول رحمه الله: لا يجهل، لا يجهل على أحد، لا يجهل على أحد، يجانب الجهل على الناس، وإن جهل عليه حلم. إن جهل عليه يعني إن حصل من أن أحدا من الناس جهل عليه حلم عليه، قابله بالحلم، مثل ما جاء في الحديث الرجل الذي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يصل قرابته وأنهم يقطعونه، قال: أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فالأصل مع القرابة ومع غيرهم أن يقابل الجاهل بالحلم، يحلم عليه، لا يقابل جهله بجهل ولا يقابل سفهه بسفه. والله سبحانه وتعالى قال: وأعرض عن الجاهلين. وإذا قابل جهل الجاهل بجهل مثله اشترك هو إياه في الجهل، لكن إن أعرض عنه سلم بهذا الإعراض، و أمن أيضا من حصول الإثم، لأنه إن قابله بجهل ربما أثم نفسه بكلام أو مد يد أو غير ذلك، لكن إن عرض عنه سلم. والمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته ينبغي أن يهيئ نفسه تهيئة تامة ألا يجهل على الناس، وألا يظلمهم، وألا يؤذيهم. ولهذا جاء الدعاء المبارك العظيم الذي يشرع للمسلم أن يقوله كل مرة إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لأن ملاقاة الناس والناس معادن ويتفاوتون في الأخلاق، لا بد أن يحصل أشياء تثير أفعال الجهلاء. فينبغي أن يهيئ نفسه أولا بالدعاء أن يعيذه الله سبحانه وتعالى من أن يجهل على الناس أو أن يجهلوا عليه، أن يظلمهم أو يظلموه، يسأل الله ذلك، ثم يمضي في ملاقاته للناس حريصا على أن لا يحصل منه شيء من الجهل عليهم. فإن جهل عليه حلم ودفع بالتي هي أحسن. لا يظلم وإن ظلم عفا لا يظلم أحدا، وإن أحد ظلمه عفا عنه ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى بهذا العفو، لا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، أي لا يحصل له بغي على أحد بعدوان أو تعالي أو غير ذلك أو استطالة، لا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، يكظم غيظه، ومعنى كظم الغيظ أي عدم إظهار الغيظ، عدم إظهار الغيظ، يكتمه في نفسه، يحبسه في نفسه لا يظهره. وأعلى من كظم الغيظ العفو، قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنقل هنا كلمة جميلة جدا ونفيسة للغاية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويتحدث عن جماع الأخلاق، يتحدث عن جماع الأخلاق والرتبة العلية في الخلق، متى يكون بلغها الإنسان. يقول رحمه الله: جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. هذا بيان منه رحمه الله تعالى لجماع الخلق وكماله، أن يرتقي المرء بخلقه هذا المرتقى العظيم، وأن يبلغ هذه المنزلة العلية. أما المعاملة بالمثل أمرها متيسر لكثير من الناس، لكن هذا محك عظيم جدا في باب الأخلاق، ولا يتحقق هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بنفس كبيرة وخلق عظيم، فإنه يستطيع أن يصل إلى هذا الموسم. قال رحمه الله: متواضع في نفسه، يعني لا تزيده أبواب الخير من علم أو مال أو غير ذلك إلا تواضعا، متواضع في نفسه. ومن تواضعه يقول: إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، إذا قيل له الحق قبله، لا يرد الحق لكون الذي أوصله إليه صغير السن. يعني بعض الناس يأتيه شخص صغير السن حتى يكون أسلوب الصغير لطيف جدا وأسلوبه رفيق، فيتعالى على الحق لكون لا لشيء إلا لكون الذي حدثه به صغير سن فيرد الحق. فمن شأن المتواضع أنه لا يرد حقا لا من صغير ولا من كبير. يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، يطلب الرفعة من الله، لأن رفعته بيد الله وعزه بيد الله، وفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه بيد الله، فهو لا يطلب ذلك إلا من الله ولا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ماقت للكبر خائفا على نفسه منه، ماقت أي مبغض وكاره، يبغض الكبر، ومع بغضه له عنده خوف على نفسه من أن يقع في شيء من الكبر، فهو في مجاهدة لنفسه مستمرة ألا يقع فيه شيء من الكبر وإن قل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقهه وعلم بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، يلزم نفسه. نعم. بر.
يقول رحمه الله تعالى في ذكره لأخلاق حملة القرآن، قال: لا يتأكل بالقرآن. لا يتأكل بالقرآن أي لا يجعل القرآن أداة يستعملها لأجل أن يتأكل بها، أن يتأكل بها، وذلك بسعيه وعمله لإبراز شأنه في القرآن ليتأكل بالقرآن، يحصل الأموال تلو الأموال بالقرآن. فهو لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج. حوائجه لا يحرص على أن يقضيها بالقرآن، أن ينجز له أمر، أن تتم له حاجة، أن يراعى مثلا في سعر، ما لا يريد قضاء حوائجه بالقرآن، لا يطلب قضاء حوائجه بالقرآن، فإن شأن القرآن عنده أجل من ذلك وأعظم. ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، أي لهذا الغرض. لا يسعى به إلى أبناء الملوك ولا إلى أبناء الأغنياء من أجل أن يكرموه، لكن إن ذهب ناصحا مربيا مؤدبا نافعا لهم فهذا غرض آخر. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. ليس إمعه، يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. فإذا كسب الناس الأموال الكثيرة بلا فقه ولا بصيرة، رضي هو لنفسه من الكسب القليل الذي يحصله بفقه وبصيرة، ويطمئن أنه لا مخالفة فيه ولا شبهة، لا مخالفة فيه لشرع الله ولا شبهة مخالفة. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته. إن تنافس الناس في الملبوسات وتفاخروا بها وتباهوا بأشكالها وأنواعها، ورضي من اللباس ما يستر به عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك، عملا منه بقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يقنع بالقليل فيكفيه، والقناعة هي الغنى الحقيقي، ومن لا قناعة عنده وإن أوتي من المال مثل ما أوتي قارون فإنه لا يراه يكفي حاجته ولا يسد حاجته. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا، يحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهو على حذر، على حذر لنفسه من أن يصيبها شيء من الطغيان بسبب المال، فيحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، هذا همه، يتبع واجبات القرآن والسنة، أي ملتزما بها في أموره وشؤونه كلها، ما يجب عليه بموجب كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، أي أنه يتفقه في كل طعام وشراب ولباس، لا يأكل ما شاء من حلال أو حرام، ولا يشرب ما شاء من حلال أو حرام، ولا يلبس ما شاء من حلال أو حرام، بل ينظر في المأكل، فإذا كان حلالا طعم، وإن كان حراما امتنع، والمشرب كذلك، والملبس كذلك. وهذا معنى قوله: يأكل بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم. وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم. إذا أوى إلى فراشه أيضا يفعل، عندما يأوي إلى فراشه ما يقتضيه العلم من آداب وأذكار وصفة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينام بعلم. من لا ينام بعلم قد ينام نومة منهيا عنها، منهيا عنها، قد ينام نومة المغضوب عليهم. من جلس بغير علم قد يجلس جلسة منهيا عنها، بينما من ينام بعلم فإن نومه يكون نوما مباركا قائما على اتباع للسنة، والسنة كلها بركة وخير. ويجامع أهله بعلم. من لا يجامع بأهله بعلم قد يرتكب حراما، قد يرتكب أمرا محرما، أمرا جاءت الشريعة بالنهي عنه، بل قد يرتكب أمرا يكون ملعونا فاعله، كأن يأتي أهله في الدبر، هذا فيه لعن، وهو من كبائر الذنوب، ومن كبائر الذنوب. فيجامع أهله بعلم، وهذا أيضا فيه مراعاة الآداب، آداب المعاشرة، وما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصحب الإخوان بعلم، أن يلزم الآداب، آداب الصحبة والمخالطة للإخوان، ويزورهم بعلم، أي في زيارة الإخوان أيضا ملتزما بما يقتضيه العلم والآداب الشرعية عند زيارة الإخوان، ويستأذن عليهم بعلم، آداب الاستئذان يراعيها عند الدخول على من يزوره أو طرق بابه، ويسلم عليهم بعلم، أيضا إلقاء السلام يكون وفق العلم، وفق المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحيي أخاه عندما يلقى بغير علم، يحيي بغير علم، تجد مثلا أول ما يبدأ في لقياه لأخيه بغير السلام، هذه تحية بغير علم، حتى وإن جاء بألفاظ جميلة ومعاني جيدة، هذا كله تحية بغير علم. من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبون. فيسلم بعلم، يجاور جاره بعلم، أي يلتزم آداب الجيران ويتخلق بها كما جاءت بها الشريعة. نعم.
يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر لا يضجر بهما ولا يحرمهما
في فرق
ولا يحقرهما
يحقرهما في بعض النسخ
كلها اللي عندي
كلها
ثلاثة
أيوة إذن تصوب هذه ولا يحقرهما نعم
إن استعانا به على طاعة أعانهما وإن استعانا به على معصية لم يعنهما ورفق بهما في معصيته إياهما يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله
نعم هذا كله يتعلق ببر الوالدين وما ينبغي أن يكون عليه حامل كتاب الله سبحانه وتعالى من أدب رفيع وخلق عظيم مع والديه وأن الواجب على من حمل القرآن بل على كل مسلم أن يعامل والديه بأجمل ما يكون من الأدب وأطيب ما يكون من الخلق لأنهما الأحق بذلك والأولى ولهذا كان من جميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك الأدب المفرد تحدث في الكتاب بسعة وشمول عن آداب الشريعة أول باب عقده في كتابه الأدب المفرد بر الوالدين وكأنه ينبه قارئ الكتاب أن كل ما تقرأه في هذا الكتاب من أخلاق وآداب فالأبوان أحق بهما من غيرهم وأول حديث أورده الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك تجد بعض الناس إذا لقي زميله أو صديقه انتقاله أجمل عبارات وعامله أطيب معاملة وإذا لقي أمه وأباه لم ينتقي لهم ولا شيء من تلك العبارات وخاطبهما بأسلوب لا بأسلوب شأنهما ومقامهما أعلى منه ولهذا ينبغي على حامل القرآن وغيره أن يراعي الأدب العظيم والخلق الجميل مع أبويه قال رحمه الله شارحا ذلك برا
يلزم نفسه
نعم يلزم نفسه بر والديه يلزم نفسه بر والديه ثم بين ذلك قال فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته كما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فقوله يخفض لهما جناحا ويخفض لهما صوته هذا فيه مراعاة اللين مع الوالدين بالفعل والقول اللين مع الوالدين قولا وفعلا أفعاله تكون أفعال لينة ليس فيها شدة ولا فظاظة وأقواله أيضا تكون لينة ليس فيها شدة فيكون لينا مع والديه بأفعاله وأقواله ويبذل لهما ماله ويبذل لهما ماله بنفس طيبة ولا سيما إذا كانت بالوالدين حاجة إلى المال ومما يعينه على ذلك أن يتذكر جميل الوالدين السابق وإحسانهما العظيم حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، يتذكر ذلك، فإن تذكر الجميل السابق من أعظم ما يعين العبد على بر والديه، على بر والديه. يقول أحد الأشخاص، أرجو أن يكون في ذكر فعلته هذه فائدة، يقول أحد الأشخاص: قلت لزوجتي يوما، وكان عندنا طفل مولود له شهور قليلة، قلت لها: اليوم كل أعمال المولود اتركيها علي، سأقوم بها من إرضاع له وتنظيف له وتغذية وتسكيت له إذا بكى إلى آخره. يقول: أنا أقصد من ذلك، أريد أنظر حجم المعاناة التي كانت من والدتي معي وأنا في ذلك السن، أريد أن أنظر في حجم. يقول: وصبرت يوما كاملا، تعبت والله، يقول تعب ما يعلم به إلا الله، وأدركت أن الوالدة بذلت وبذلت أمور وأنا غافل عنها، غافل عنها. فالحاصل، وليس بلازم مثل هذه الطريقة، لكن استحضار واستذكار الجميل السابق والمعاناة خاصة من الأم. ولهذا قال: من أبر؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. لأن من الأم معاناة وبذل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وجهد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس قد يصاب بلؤم فينسى كل الجميل، ينسى كل الجميل وجميع الإحسان الذي حصل من الوالدين. وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، ينظر لهما بعين الوقار، يوقر والديه ويرحم والديه، ولا سيما إذا بلغ بهما السن مبلغا، فضعفت الحواس وضعف القوى وضعف البصر وضعفت الحركة. يدعو لهما بالبقاء، أي أن إحسانه لوالديه ورعاية لحقوق والديه ليس مبنيا على ملل ورغبة في التخلص من ذلك، بل يرغب في بقاء الوالدين مدة أطول وأطول ليحظى بهناءة ولذة برهما والإحسان إليهما. يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، أي ما كان منهما من إحسان، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قرن شكر الوالدين بشكره سبحانه. لا يضجر بهما، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، لا يضجر بهما أي في تعاملاته معهما وإحسان إليهم، خاصة عند الكبر، عند الكبر مع كبر السن وضعف القوى وضعف الحواس، قد يرتفع صوت الأب بسبب ضعفه، أحيانا يكون ارتفاع صوته بسبب ضعف سمعه، يظن أن من عنده لا يسمع فيرفع صوته ويزعجه كثير من الأشياء التي لا تزعج غيره لضعف قواه وضعف بنيته وما يعاني من أتعاب وأمراض. فينبغي عليه أن لا يضجر من والديه مهما كانت الأمور، لا يضجر من والديه، بل يخدم ويحسن ويترفق ويتلطف، يحسن إحسانا عظيما. أروي لكم في هذا الموقف قصة عجيبة حصلت في هذا الممر في رمضان الماضي. بعد أن انتهيت من الدرس لقيني رجل على عربة كبير السن، عمره يقارب 90، ومعه ابن له يدفعه في عربته. فطلب مني ذلك الرجل طلبا يتعلق به، فيتعلق بشيء من أموره وحاجياته. فالتفت إلى الابن قلت ما شاء الله عندك الابن الكريم الله يحفظه ما شاء الله يقوم بهذا وأكثر، يقوم بهذا وأكثر، يمكن أن أصرح أيضا بطلبه. هو قال أنا ما أدري ربما أموت في المدينة، يقول فأنا أريد أعطيك المال وتتولى متابعة الغسيل والكفن والأمور هذه. فالتفتن الابن قلت ما شاء الله الابن موجود وجدير وأثنيت عليه خيرا. فرفع رأسه الأب، هو كبير سنه ضعيف، رفع سنه رفع رأسه وأشار هذا يشير إلى ابنه، قال هذا لو أعطيه يأكله يقول والناس من حولنا. هذه كلمة قوية جدا، يمكن لو بعض الأبناء ممن لا يدرك ولا يعرف ولا يتبصر يمكن يترك العربة ويمشي. فأردت أن ألطف الموقف مع الابن، التفت إلى الابن وقلت له هذا الكلام من الوالد لمثلك يعتبر عسل، لأن هذا والدك يعني مهما قال. فنظر إلي نظرة عجيبة سبحان الله أكبرتها منه، قال كيف هذا أبوي، يعني بنبرة من أعجب ما يكون، قال كيف هذا أبوي يقول اللي يقول، حق علي كبير، وقال كلام قوي جدا. التفت لمن حولي من الشباب قلت انظروا هذا مدرسة في البر، لأن مثل هذا الكلام من يضعف في باب البر ربما يتوقف مباشرة، يتوقف مباشرة، والكبير قد يقول كلمات مثل هذه وأقل وأكثر منها بسبب الضعف والكبر. لكن الابن الموفق الذي يدرك البر لا يبالي بمثل هذه الأمور وينتظر منها مثلها لضعف والده ولضعف قواه، ثم يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قد يقول كلمات بسبب ضعف في فكره وعقله وتصرفه. فالحاصل أن الابن مهما كانت حال والده مع الكبر، حال والده مع الكبر لا يضجر ولا يمل. قال ولا يحقرهما، سبحان الله كيف يكون هذا يحقر والديه؟ أي إنسان هذا يحقر والديه، يبلغ به الأمر إلى هذا المبلغ أن يحقر والديه؟ وهل عرف من هما؟ هل عرف حجم إحسانهما إليه؟ هل عرف فضلهما؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يحقره، كل مسلم لا يحقر، فكيف بالأبوين؟ كيف بالأبوين؟ مع أن السفه والجهل يبلغ بكثير من الناس مبلغا شنيعا، خاصة عند من دخلوا والعياذ بالله بتعاطي الخمر والمخدرات، هؤلاء مصيبة، هؤلاء مصيبة عظيمة، وبلواهم في بيوتهم كبيرة جدا، ومعاناة كثير من الآباء والأمهات من الأبناء الذين هم من هذا الصنف معاناة عظيمة، حتى إن بعضا بلغ به الحد بسبب المخدرات والخمور أن قتل والده أو والدته. حصل الآن فالمخدرات هذه جناية على، والخمور جناية على العقول، جناية عظيمة جدا. ويحصل منها من بسببها من الإيذاء والإضرار بالوالدين والإساءة لهما ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما ورفق بهما في معصيته إياهما. جاء كلام من أجمل ما يكون وتربية من أعظم ما يكون. وهذا فيه جواب للسؤال الأخ الذي سأل بالأمس أو قبل الأمس، يقول إن والده يعني يريد منها أن يحلق اللحية ويريد منها أن يطيل الثوب، فماذا يصنع؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن استعانا به على طاعة أعانهما، إن طلب منه المعاونة والمساعدة في طاعة لله أعانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى مع الأبوين لا يجوز له أن يعاونهما على إثم ولا يطيعهما في معصية لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن يقول رحمه الله، وما أجمل قوله، قال: ورفق بهما في معصيته إياهما. ورفق بهما في معصية إياهما، يعني عندما يطلبون منه، يطلبان منه معاونة في معصية الله، لا يطيعهما في ذلك، لكن في الوقت نفسه يرفق بهما، يعني لا يرد طلبهما برفع الصوت والغلظة والشدة، لا، يرفق بهما. مثلا طلب منه الوالد أن يشتري له شيء محرما، مباشرة يقول له: أنت والدي وحقك علي كبير، واللي تأمرني حاضر، وأنت على راسي، وكلام من هذا جميل، لكن يا والدي العزيز هذا أمر حرمه الله، ما أستطيع، الله نهاني عن ذلك، أمرني بما تريد، لكن هذا ما أستطيع، هذا أمر حرمه الله، أنت والدي وأنت لك حق علي. ويقبل رأسه، تلطف به، حتى يكون رفقه به ولطفه معه معونة لوالده لترك هذا الباطل، مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ورفق بهما في معصيته إياهما يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. فإذا تلطف الابن وترفق وعاملهما بالمعاملة الطيبة أدى ذلك إلى تراجع الوالدين عن كثير من الأمور السيئة التي يريدان فعلها، بعكس ما إذا كان الشاب المتدين يعامل الوالدين بالقسوة وينكر المنكرات التي في البيت بالشدة والغلظة والعنف، يولد في البيت عنادا وفجوة بين الابن وبين أفراد الأسرة من أم وأب وإخوة وأخوات. لكن إذا ترفق بهم وتلطف بهم وأحسن في التعامل معهم أثمر هذا المعنى العظيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: يصل الرحم ويكره القطيعة، لأن الله قال في الثناء على المؤمنين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال جل وعلا في شأن القطيعة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهو يحب الوصل ويكره القطيعة، ويكره القطيعة. من قطعه أي من رحمه لم يقطعه، لماذا؟ لأن صلته لقرابته ليست على سبيل المكافأة، فيصل من وصل منهم ويقطع من قطع ليست على سبيل المكافأة، وإنما صلته لقرابته على سبيل طلب الرضوان من الله. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل من الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحلم عليهم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول لم يزل عليك، لم يزل معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لا، لم يزل معك ظهير أي مدد ومعونة وتسديد من الله ما دمت على ذلك. فإذا قطعت القرابة لم يقطعهم، لأنه لم يصل للمكافأة، وإنما يصل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. من قطعه لم يقطعه. ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، كلام جميل جدا. من عصى الله فيه يعني ارتكب في حقه معصية لله، لم يعصي أيضا الله فيه، بل اتقى الله سبحانه وتعالى فيه وأطاع الله فيه. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، في صحبته لإخوانه ومجالسته لإخوانه وتعامله مع إخوانه، كل ذلك يفعله بموجب العلم وما يقتضيه. من صحبه نفعه، من صحبه نفعه، لأنه في مجالسته للإخوان حريص على نفع الإخوان وإفادتهم، وبعيد كل البعد عما فيه مضرة بهم أو إيذاء لهم، فمن جالسه نفعه. ومن كان كذلك في كل مجالسه فهو المبارك، كما في قول نبي الله عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون الرجل مباركا حيثما كان حتى يكون في كل مجلس يجلسه ينفع فيه الناس، كل مجلس يجلس فيه ينتفع منه الحاضرون، فإنه حينئذ يكون مباركا أينما كان. قال: حسن المجالسة لمن جالس، حسن المجالسة لمن جالس، لأنه يجالس إخوانه بالآداب العظيمة والأخلاق العالية الرفيعة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من الإخوة من ابتلاه الله بمرض الأعصاب إذا لم يشرب الدواء، فأحيانا بدون شعور يفعل أشياء لا تليق مع والديه، فهل عليه إثم مع أنه إذا رجع وهدأت أعصابه يطلب العفو ليرضي والديه؟
إن كان هذا التصرف الذي حصل منه يعد تصرفا لا يملكه، ليس له فيه يد وإنما تصرف عن خارج عن إرادته ولا يملك ذلك فهو معفو عنه وأما إذا كان يملك ذلك أو عنده من الوسائل أو الأسباب ما يمنع حصول شيء من ذلك فالواجب عليه أن يتخذ ذلك. مثلا إذا كان يعلم وقتا معينا اشتدت معه هذه الأعصاب فليحاول ألا يكون عند والديه في تلك اللحظة حتى تسكن أعصابه وتهدأ حاله. فالحاصل أنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة ألا يكون شيء منه فيه إيذاء للوالدين أو رفع الصوت أو غير ذلك, يجاهد نفسه على ذلك مجاهدة تامة. وأما إذا كانت ثم أمر حصل من غير يعني من غير أن يكون يملك فيه نفسه أمر خارج عن إرادته فهو معفو عنه. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم, كيف يفعل من تعارض عنده طلب العلم والتفرغ له مع احتياج الوالدة له؟
طلب العلم نفعه عائد للابن والوالدين والأسرة والبلد, والحاجة إليه حاجة عظيمة جدا, وخاصة إذا كان بلد الإنسان فيه الجهل, فيه الجهل العظيم والبعد عن السنة والجهل أيضا بالتوحيد, فإن العلم حينئذ يعتبر ضرورة, ولا بد أن ينتدب بعض الأبناء لحمل العلم الشرعي على أهله وحملته. وإذا كان عند الوالدين من يخدمهما من إخوانه الآخرين ويقوم بالواجب فإنه يذهب لطلب العلم ويجتهد ما استطاع أن يسترضي والديه ويطلب رضاهما, لكن لا يلزمه البقاء لأن حاجته وحاجة والديه وإخوانه إلى هذا العلم لخلاصهما من كثير من الأمور المخالفة ولحاجتهما لمعرفة كثير من أمور الحق يقتضي أن ينتدب من يذهب ليطلب العلم الشرعي وأن يحصله ليعود بالنفع على نفسه وعلى والديه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
يقول أحسن الله إليكم, قرابتي من أهل البدع فهل أصلهم أو أهجرهم؟
قرابتك من أهل البدع وتسأل هل تصلهم أو تهجرهم, ما دام باقي ما دام القرابة باقون على الإسلام وبدعتهم لم تصل إلى حد الكفر فحق الإسلام باقي إضافة إلى حق القرابة. بل لو كان القريب كافرا فإن حق القرابة باق, حق القرابة باق, ولا سيما إذا كان يرجى في صلة القريب المبتدع أو القريب الكافر يرجى هدايته, يرجى هدايته ويكون في ذلك تأليفا لقلبه حتى يعرف الحق ويعرف الآداب العظيمة والأخلاق الفاضلة التي دعت إليها الشريعة. فالحاصل إذا كان يرجو في صلته لقرابته استصلاحا لهم ونفعا وفائدة فإنه يصلهم رجاء انتفاعهم, وأما إذا كان يخشى على نفسه مضرة لضعفه علميا ولكثرة الشبهات عندهم ويخشى أن يكون ذهابه مضرة عليه هو في دينه فهذا مقام آخر, ولهذا المسألة تنظر تنظر بحسب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الناس ظلمه فإذا عفي عنه أو ترك اتقاء فحشه طغى وبغى وزاد في تعديه، حيث يظن أن الناس يخافون منه، فكيف يعامل مثل هذا النوع؟
الأصل أن تعفو عمن ظلمك، لكن الشريعة جاءت بالعقوبات، والعقوبات زواجر، وإذا كان الشخص إذا تحري أنه إذا عفي عنه لا يزداد إلا شرا ولا يزداد إلا أذى للناس، فإنه تمضى فيها العقوبة ولا يعفى عنه فيها ردعا له وزجرا له وأيضا لأمثاله، وحتى لا يتمادى كما أشار إلى ذلك السائل في سؤالهم. فالحاصل أن الأصل هو العفو عمن، أن تعفو عمن ظلمك، لكن إذا كان هناك مقتضى شرعي ومصلحة شرعية يقتضيها الحال فلكل مقام مقال. نعم.
هل دعاء الاستفتاح يقال أيضا في الصلاة النافلة أم خاص في الفريضة؟
دعاء الاستفتاح شامل لصلاة الفريضة وصلاة النافلة، بل إن صلاة النافلة ولا سيما قيام الليل خصت باستفتاحات عظيمة ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة باستفتاح قيام صلاة الليل. نعم.
هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح مرة واحدة أم مع كل تسليمة؟
بعض أهل العلم يرى أن صلاة الليل تعتبر صلاة واحدة من أولها إلى آخرها، فيكون الاستفتاح في الركعة الأولى، يكون الاستفتاح في أول الصلاة في الركعة الأولى، وما بعدها من تسليمات لا يستفتح فيها. يرى ذلك بعض أهل العلم باعتبار أن صلاة الليل تعتبر صلاة واحدة فيستفتح في أولها فقط، وبعضهم يرى أن الاستفتاح يكون في كل ركعة، في كل تسليمة. نعم.
يقول من صلى مع الإمام التراويح وانصرف بعد الإمام الأول هل يدخل في أنه قام ليلة مع الإمام؟
لا يدخل، لأن الصلاة لا تزال قائمة والإمام لم ينصرف، وإنما تأخر وتقدم الإمام الآخر فلم ينصرف، الصلاة لا تزال قائمة. فإذا أراد أن يحصل هذه الفضيلة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فليستمر حتى تنقضي الصلاة بركعة الوتر. نعم.
يقول هل تجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة واحدة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وبين العلماء رحمهم الله تعالى أن اتخاذ القبر عيدا يكون بالمعاودة، المعاودة التي تكون بعود اليوم أو عود الأسبوع أو عود الشهر، هذا من اتخاذ عيدا، مثل شخص يقول كل يوم بعد العشاء مثلا أزور، أو مثلا كل جمعة، أو مثلا كل يوم عيد، أو مثلا وهكذا، هذا كله من اتخاذه عيدا، فيدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا معروفا عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان المعاودة والتكرار، وإنما الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم كل وقت وحين في الليل والنهار الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.